الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه.
هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث رواه البخاري في أبواب وكتب متعددة يأتي ذكر بعضها، ورواه مسلم في كتاب الطهارة، ومالك في الموطأ، وأحمد في المسند، والنسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى، وابن ماجه في كتاب الصلاة، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحميدي، وأبو عوانة، والطحاوي، والبيهقي، والبغوي، وابن أبي شيبة. كل هؤلاء الأئمة رووا هذا الحديث وخرجوه في كتبهم، فهو حديث صحيح من الأحاديث المتفق عليها، ورواها أهل السنن مع صاحبي الصحيحين رحم الله الجميع. والبخاري رحمه الله رواه في باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد، ورواه في باب صب الماء على البول في المسجد، ورواه في باب يحرق الماء على البول. وفي الباب الأول عن إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وفي الباب الثاني عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي الباب الثالث عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. في هذه الثلاثة الأبواب وفي غيرها رواه البخاري رحمه الله. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. منها قول أنس رضي الله عنه جاء أعرابي، جاء أعرابي فبال قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد. أعرابي فيه أعرابي وفيه عربي، فالأعرابي ساكن البادية سواء كان من ولد إسماعيل عليه السلام أو من غيرهم، والعربي هو ما كان من ولد إسماعيل عليه السلام. فالأعرابي أعم نسبا وأخص مسكنا، والعربي بعكس ذلك أخص نسبا وأعم مسكنا. إيضاح ذلك، الأعرابي أعم نسبا، يعني سواء كان من ولد إسماعيل أو من غيرهم، ساكن البادية يقال له أعرابي، وأخص مسكنا في أنه من سكان البادية، والعربي بعكس ذلك أخص نسبا، فالعربي ما كان من ولد إسماعيل، ولا يطلق هذا على غير ولد إسماعيل. وأعم مسكنا سواء كان ساكن في البوادي أو في القرى أو في الأمصار، من ولد إسماعيل يقال له عربي. قام أعرابي، من هذا الأعرابي؟ قيل عن اسمه ولا حاجة بنا لمعرفته، أي أعرابي؟ وكان من صفة الأعراب الجفا والغلظة، وعدم المبالاة بالآداب المرعية بين الناس، حتى وإن كان سيدا في قومه. فقيل إنه الأقرع ابن حابس التميمي، وقيل إنه ذو الخويصرة التميمي وكان جافيا، ثم أصبح بعد ذلك رأسا من رؤوس الخوارج، وقيل إنه عيينة بن حصن الفزاري، فهو من سكان البادية وإن كان سيدا في قومه. قام فرفع عن ثوبه وبال في طائفة المسجد. البول معروف ما يخرج من الذكر وهو نجس، وطائفة المسجد طائفة بمعنى ناحية. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جالسون في المسجد، فقام من بينهم ورفع ثوبه وبال في داخل المسجد. والمراد بأل التي في المسجد للعهد المعروف الذي هو المسجد النبوي، وليس المراد أنه أي مسجد، وإنما قال فبال في المسجد. الناس تناولوه بالزجر في هذا المبادرة والمسارعة إلى إنكار المنكر حتى وإن كان في المجلس كبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ومعهم رضي الله عنهم، فحيث أن فعل هذا الرجل منكر ظاهر لا إشكال فيه، لم ينتظروا أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتظروا أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل سارعوا في الإنكار امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هؤلاء غيروا المنكر بألسنتهم رضي الله عنهم، فإن لم يستطع فبقلبه. في هذا المبادرة إلى تغيير المنكر حسب المرتبة التي يستطيعها المرء، وأنه لا يسوغ له أن يتعدى مرتبته. لا تستطيع أن تغير المنكر بيدك، غيره بلسانك، فلا يجوز لك أن تغيره بيدك وأنت لا تستطيع وليس لك، ولا يجوز لك أن تسكت عليه وتغيره بقلبك وأنت تستطيع بلسانك. فيجب على الإنسان أن يؤدي ما يستطيعه، فلا يتجاوز حده ولا يفرط فيما يقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ولم ينكر عليهم ولم يؤنبهم أو يلومهم، بل أقرهم على تغيير المنكر، لكنه قال انتظروا فيه. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالجاهل حتى وإن أتى منكرا، وأن الجاهل قد يعذر في بعض الأمور ما لا يعذر العالم، ويتحمل من الجاهل ما لا يتحمل من غيره. وعمر رضي الله عنه لما جابهه أحد الجفاة بكلام غير مناسب ولا لائق بعمر، هم أن ينتقم منه، وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، فعندما قال له أحد القراء: إن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين، وقد أمر الله بقوله: وأعرض عن الجاهلين، وقف رضي الله عنه ولم يتخذ شيئا نحوه. فالجاهل قد يتحمل منه ما لا يتحمل ممن يعلم ويعرف. وشجع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بقوله إنما بعثتم ميسرين، وهو صلى الله عليه وسلم هو المبعوث، وهو الذي يرسل من يرسل منهم، فنسب البعثة إليهم تكريما لهم. هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم بالصحابة حينما منعهم، بين العلة فلما قضى بوله انتظروه وصبروا عليه حتى يقضي بوله وتظهر حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نظره عليه الصلاة والسلام، مع أن ما فعله الرجل خطأ وجهل ولا يليق البول في المسجد، لكن أيهما أحسن، أن يترك على بوله فيجتمع بوله في مكان واحد أم يزجر فيقوم ويمسك من البول؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ أولا الضرر في بدنه، لأن المرأة إذا أرسل البول ثم أراد إمساكه بسرعة تضرر. الثاني تنجيس ثيابه وبدنه، لأنه لا يستطيع إقفاله بحكمة من أول مرة، بل سيخرج منه شيء. الثالث أنه سيذهب يهرب، ربما يهرب وهو يبول باختياره أو بدون اختياره، فتكون النجاسة عامة في المسجد، ففي منعه إضرار به صحيا، وتنجيس لثيابه، وتنجيس لبقعة أكبر من المسجد، فيؤخذ من هذا قاعدة: احتمال أخف الضررين تفاديا لما هو أعظم. فإذا فعل فاعل المنكر وأردنا الإنكار عليه لننظر هل في إنكارنا عليه مصلحة وفائدة سيتوقف المنكر؟ نعم نبادر. أم في إنكارنا عليه ضرر أكثر، تسلط منه وإشاعة للمنكر، وربما الفتك بمن ينكر عليه، وربما التحمس للدفاع عن نفسه بما يحصل من ضرر، فتركه على ما هو عليه خير. ارتكاب أخف الضررين تفاديا لما هو أعظم ضررا. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قيل له: إنها هنا جماعة يشربون الخمر، فهل نذهب ننكر عليهم؟ فقال: دعوهم، ما هم فيه أخف ضررا على المسلمين مما لو أنكرنا عليهم. في مكانهم يشربون الخمر، ضررهم على نفسهم، إذا أنكرنا عليهم تركوا الخمر وعثوا في الأرض فسادا، فما هم فيه أخف ضررا. فهذه قاعدة أصولية، ارتكاب أخف الضررين تفاديا لما هو أعظم ضررا منها. البول حصل والمنكر حصل في المسجد، فأيهما أخف ضرر، كونه في بقعة ربما لا تتجاوز شبر أو ينتشر في المسجد ويتضرر الرجل وينجس ثيابه وينفر من الدعوة إلى الله؟ نحن في صدد استجلابه ودعوته إلى الله، ولهذا تأثر من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له لما قال له إن هذه المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أعجبه ذلك، وروي أنه قام يصلي وقال اللهم اغفر لي ومحمدا، أو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا، رحمة الله واسعة. فهو تأثر من رفق النبي صلى الله عليه وسلم به ودعا له، لكن لو زجره النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام ماذا تكون النتيجة؟ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نظره ولطفه بالجاهل ورفقه بالوافد إليه، سواء كان متعلما أو غير متعلم. فقال دعوه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس في فعله أو لا حرج، لا، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإنكار وأنه منكر، ولم يحبذ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، وإنما قال اتركوه، المنكر وقع وحصل والنجاسة وصلت، فإما أن تنتشر وإما أن تبقى في مكان واحد. وأهريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، يعني إذا انتهى وأكمل فأهريقوا، فيه يؤخذ منه السرعة في تغيير المنكر حسب الإمكان. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه حتى يجف أو تجففه الشمس، قال إذا انتهى فأهريقوا عليه، صبوا عليه، بادروا، المبادرة في تفادي الشيء وعدم الإمهال. وقال على بوله، يعني على نفس البول، فيه دليل على أنه لا يلزم أخذ التراب وإزالته، قال يصب عليه ما قال عليه الصلاة والسلام ارفعوا ما أصابه البول وأهريقوا على المكان كذا، قال أهريقوا عليه والتراب بحاله، وأهريقوا على بوله سجلا، السجل والذنوب والدلو ما كان فيه ماء، إناء فيه ماء، وفيه دليل على أنه لا يلزم أكثر من ذنوب أو دلو، ولا يلزم التكرار، بل يصب الماء عليه مرة واحدة ويكفي. قال بعض العلماء يحسن أن يكون 7 أمثال النجاسة، فرد عليهم بأنه متى علم مقدار بول هذا الأعرابي حتى يكون الدلو 7 أمثاله، ولا يعلم مقدار هذا الدلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ولم يقل كبير أو صغير، ولم يقل بمقدار كذا، ففهم منه أنه يكاثر عليه، يعني يكون أكثر منه، يغطى بالماء، لكن هل يكون 7 أمثاله أو أكثر أو أقل؟ الله أعلم، والحديث لا يدل على شيء من ذلك. وفيه أن الأرض المتنجسة يصب عليها الماء، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة، وفرق بعض الأحناف قالوا إن كانت صلبة فتحفر حتى يدخل الماء، وإن كانت رخوة فيصب الماء عليها ويكفي ويدخل. ونقول من أين هذا التفريق؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفروها ولا أزيلوا التراب ولا حركوا التراب، وإنما قال صبوا عليه، ثم إذا صب الماء وانتقل من مكان إلى مكان آخر فيعتبر هذا الماء طاهر وليس بنجس، لأن ما غسلت به النجاسة فهو طاهر. قال بعض العلماء إلا إن كان معه عين النجاسة فتبعد، يعني مثلا بول على تراب يصب عليه الماء ويكفي، اتسع الماء على البول مثلا فلا يقال إنه نقل البول من دائرته الضيقة إلى الواسعة، الماء الذي غمر البول طاهر. يقول قائل مثلا البول على بلاط، نقول أزل أثر النجاسة وصب الماء وتطهر الأرض. يكون العذرة مثلا على أرض صلبة، فعين النجاسة باقي لا يكفي صب الماء، تبعد النجاسة أثرها يزال عينها ثم يصب الماء وتطهر. وفي هذا الحديث تعظيم المساجد وحرمتها من أن تقذر بالنجاسات أو بالمعاصي أو بأن يعمل فيها المعصية أو يشرب فيها الخمر أو يعصى فيها الله، تعظيما لها واحتراما، لأنها أحب البقاع إلى الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، حث للأمة